بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال رحمه الله: ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وسن تربيع في حملها وإسراع وكون ماش أمامها وراكب لحاجة خلفها وقرب منها وكون قبر لحدا وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله ولحده على شقه الأيمن ويجب استقباله القبلة. وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها وتجسيس قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه وإدخاله شيئا مسته النار.
نزل الكلام على صفة صلاة الجنازة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإياه بعد الفراغ من الكلام على الدعاء للميت، قال: ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم. ويقف بعد الرابعة أي بعد التكبيرة الرابعة، إذا فرغ من الدعاء للميت كبر التكبيرة الرابعة، ثم بعد ذلك يقول يقف قليلا. لماذا يقف قليلا؟ لأجل فراغ المأمومين من تكبيرهم. ويسلم أي وبعد ذلك يسلم. والتكبيرات والفاتحة والتسليم من أركان صلاة الجنازة. دليل كونه يقف ويسلم ما مر بنا من حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قال: ثم يكبر ويسلم، ولم يذكر دعاء. لكن صح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه الدعاء بعد التكبيرة الرابعة وقبل السلام، رواه البيهقي في سننه بإسناد حسن. والقول باستحباب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة هو مذهب الشافعية ورواية عن الحنابلة. فالصحيح أنه لا سكوت في الصلاة سواء كانت صلاة الفرض أو صلاة الجنازة. فبعد تكبيرها الرابعة يدعو الشخص، لا سيما إذا كان مأموما ولم يسلم الإمام. وكذلك لو كبر خمسا أو أكثر من ذلك يدعو والله أعلم. ويسلم، يسلم مرة واحدة إما عن يمينه أو تلقاء وجهه. عن يمينه لحديث أبي أمامة، ثم يسلم في نفسه عن يمينه تلقاء وجهه. مر بنا تسليمه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل تسليمة تلقاء وجهه. أيضا ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عن عائشة وعن أنس وعن ابن عمر أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة. وأيضا الالتفات كما مر بنا في التسليم سنة، فلو في صلاة الفرض كما مر بنا لم يلتفت صح صلاته، فكذلك إذا سلم إن التفت يمينا سنة كما في حديث أبي أمامة، وإن لم يلتفت وسلم تلقاء وجهه فالأمر على الجواز. وحينما قال ويسلم أي يسلم تسليمة واحدة لحديث أبي أمامة، وله أن يسلم تسليمتين أيضا عند البيهقي بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: التسليم في الجنازة كالتسليم في الصلاة. إذن ابن مسعود يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم في الجنازة كما يسلم في الصلاة، والتسليم في الصلاة تسليمتان، فيكون هذا والله أعلم من باب اختلاف التنوع. له أن يسلم تسليمة واحدة، وله أن يسلم عن يمينه وعن شماله. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ذكر أربع تكبيرات لما تقدم من حديث أبي أمامة، وأيضا حديث أبي هريرة الصحيحين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي فكبر أربعا، لكن صح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا التكبير خمسا في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة فكبر خمسة، فسألته قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. إذن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر خمسة، ولم يختلفوا فيما أعلم في صحة الحديث إنما اختلفوا من يرى عدم مشروعية الزيادة الأربعة يقول أن الخامسة منسوخة، لكن الصحيح ليست منسوخة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم سلموا كما في فعل زيد بن أرقم وأيضا علي رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن عبد خير قال كان علي رضي الله تعالى عنه يكبر على أهل بدر ستة، وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، وعلى سائر الناس أربعة. إذن أيضا علي رضي الله تعالى عنه يكبر ستا وخمسا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على الأمر ليس منسوخا، إنما الأربع هي الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم، ولو زاد فالأمر على الجواز والله أعلم. وأكثر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس، وأكثر ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه ست. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. أما التكبيرة الأولى فأهل العلم مجمعون على استحباب رفع اليدين في التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة، وجمهور أهل العلم على استحباب رفع اليدين في بقية التكبيرات. ما دليلهم؟ دليلهم فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز. رواه البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة، ورواه أيضا غيره له طرق وإسناده صحيح. رواه الدارقطني في العلل بإسناده عن عمر بن شبه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر السند الصحة لأن عمر ثقة، وكذلك بقية الرواة، لكن الدارقطني رحمه الله تعالى رجح وقفه، فرواية الرافع رواية شاذة. الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى في تعليقه على فتح الباري صحح رواية الرفع على قاعدة الفقهاء أن هذه زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. وليظل والله أعلم أن ما ذهب إليه الدارقطني وهو إمام في العلل الحديث لا يصح مرفوعا، إنما هو موقوف، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في رفع الأيدي في تكبيرات الجنائز، جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس ولا يصح عنه، إنما هو عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيضا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص قال صح عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز، رواه سعيد بن منصور. المطبوع من سنن سعيد بن منصور سواء بتحقيق الأعظمي أو بتحقيق الدكتور سعد الحميد ليس فيها العبادة، في تحقيق الأعظمي بدأ من المواريث، تحقيق الحميد من فضاء القرآن ثم التفسير، لكن نسند على عملي. الحافظ رحمه الله تعالى يقول عند سعيد بن منصور ابن المنذر رحمه الله تعالى استدل بالقياس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حال التكبير وهو قائم، سواء كان في صلاة الفرض أو في تكبيرات العيدين أو في غير ذلك، وتكبيرات الجنائز عن قيام ترفع فيها الأيدي. وعلى كل حال ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم شرع الشيخ رحمه تعالى ويتكلم على حمل الجنازة قال وسنة تربيع في حملها، قل من السنة التربيع، والمقصود بالتربيع أن يحمل من جوانب السرير الأربعة. وصفة التربيع في المشروع عند الحنابلة يجعل عمود السرير الأيسر المقدم على عاتقه الأيمن. لماذا؟ لما سيمر بنا من أحاديث، وأيضا يقول سيكون عن يمين المتوفى، لأن المتوفى على ظهره يكون عن يمينه، ثم يرجع ويجعل العمود المؤخر هو لازال الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم يتقدم فيجعل العمود المقدم على عاتقه الأيسر، ثم يرجع ويجعل العمود المؤخر على عاتقه الأيسر، ثم ينصرف يحمل شخص غيره. ما الدليل؟ روية في ذلك أحاديث سأذكرها. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة في حمل الميت، لا من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من قوله، لا يذكر الحديث ثم أسند عليه فيما بعد. من الوارد في صفة حمل الجنازة التربية قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا اتبعت الجنازة فاحمل من جوانب السرير الأربع فإنه من السنة. وقوله من السنة هذا مرفوض، والحديث عند ابن ماجه وإسناده ضعيف. أيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل جوانب السرير الأربع غفر الله له 40 كبيرة، والحديث عند الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف. أيضا في حديث ثوبان عند ابن الجوزي في العلل: غفر له 40 ذنبا، كلها كبار أو كلمة نحو ذلك، لا يصح. أيضا عند ابن سعد في الطبقات أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين، ولا يصح. فلم يصح في صفة حمل الجنازة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المعول عليه عن الصحابة. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: ليس فيه شيء مؤقت، ويقصد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حزم يقول: ليس في حملها نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ابن المنذر رحمه الله تعالى يقول: ليس فيه شيء أعلى مما رويناه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صفتان في حمل الجنازة، وهي التربية التي أشار إليها الشيخ، وذكرت صفتها عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن أن ابن عمر حمل الجنازة من جوانب السرير الأربع. إذا صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه حمل الجنازة من الجوانب الأربع، التربيع ثابت فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. والشيخ يقول: سنة تربيع في حملها. قد يفهم من ذلك أن الحمل بين العمودين ليس من السنة. الحمل بين العمودين روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أشرت قبل قليل عند ابن سعد في الطبقات أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين، ولا يصح. والمقصود بالحمل بين العمودين أن يتقدم شخص ويجعل العمودين المقدمين على منكبيه، ويكون في الخلف يحملها أيضا اثنان، أحدهم يجعل العمود على منكبه الأيمن، والآخر يجعل العمود الثاني على منكبه الأيسر، فيحملها ثلاثة. وأيضا يمكن أيضا من هذه الصفة أن تحمل بين العمودين، ويجعل المقدم العمودين على منكبيه، وكذلك من في المؤخر أيضا يجعل العمودين على عاتقيه. أما الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه حمل جنازة عبد الرحمن بن عوف بين العمودين. أيضا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن عمر حمل الجنازة بين العمودين. فالحمل بين العمودين والتربيع في حمل الجنازة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يؤخذ من كلام الشيخ وغيره عدم استحباب التزاحم على الجنازة. الشيخ ذكر سنة التربية وهي ثابتة عن ابن عمر، أيضا الحمل بين العمودين يحملونها ثلاثة ثابتة عن سعد وابن عمر. فالتزاحم على الجنازة ويحملها أكثر من أربعة، ربما عشرات، ويتدافعون بعضهم، ربما يضر بعض، وربما أيضا ربما ضر بالجنازة أحيانا، ليس من السنة وليس من عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول قتادة: حضرنا جنازة فتزاحم الناس عليها، فقال أبو السوار العدوي: أترى هؤلاء خير أم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان أحدهم إذا وجد محملا حمل وإلا تنحى. والأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. إذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يزدحمون، بل ابن حزم رحمه الله تعالى عد التزاحم على حمل الجنازة عده من البدع في المحلة. فليس من السنة وليس من الخير التزاحم على حمل الجنازة، كون البعض يؤذي بعض. إن تيسر أن يحملها أربعة ثم أربعة وهكذا، هذا هو المنقول، أو يحملها ثلاثة، هذا المنقول والثابت عن الصحابة. أما التزاحم بهذه الصفة التي نراها ليس من السنة، وصاحبه فيما يظل ليس معتورا لأنه ليس متبع في فعله. قال وإسراع، أي من السنة الإسراع حين حمل الجنازة فلا يدب بها دبيبا، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حملتم الجنازة فاسرعوا، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها له، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع، والمقصود هنا الإسراع دون الخبب، بحيث لا يشق على الحاملين وأيضا لا يضر الجنازة. هذه سنة ثانية. قال وكون ماش أمامها، يقول من السنة أن يكون الماشي المشيع أمام الجنازة فيتقدمون على الجنازة. والرواية الثانية الماشي مخير له أن يمشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها، وهذا هو الصحيح. مر بنا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه الراكب يمشي خلف الجنازة والماشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها، فالماشي له أن يمشي في جهات الأربع، أما الراكب فيمشي خلفها. دليل الأثر ذكرته، أما الدليل النظر فيقولون ربما أضر بالمشيعين بدابته، وهذا القوي لا سيما في السابق، إذا كان في أوساط المشيعين وهو راكب ربما ضرهم بدابته. ثم قال الشيخ وراكب لحاجة خلفها، حينما قال راكب لحاجة يقول لا يركب إلا لحاجة، لمرض أو كبر سن أو غير ذلك. على هذا السنة أن الجنازة تحمل على العناق ولا تحمل على سيارة، كذلك السنة في حق المشيعين أن يمشوا ولا يركبوا، هذا السنة. لكن يقول يجوز لحاجة، وإن لم يكن لحاجة فهو مكروه. ما دليل كراهة من غير حاجة؟ حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قل خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ناس ركبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تستحيون؟ ملائكة الله يمشون على أقدامهم وأنتم على ظهور دوابكم. الحديث رواه الترمذي وقال روي عنه موقوفا، أي عن ثوبان. الحديث لا يصح، فإذا كان لا يصح لا يقال بالكراهة، وهي الرواية الثانية عند الحنابلة. فالرواية الثانية عند الحنابلة وهي الصحيحة يجوز للشخص أن يركب في تشييع الجنازة من غير حاجة، لكن يكون في الخلف، وهذا هو الذي يفهم من حديث المغيرة قال والراكب خلفها، لم ينهى عن الركوب إنما بين مكان الراكب. الشيخ رحمه الله تعالى قال وراكب لحاجة خلفها، الحكم يتعلق بحال التشييع، أما الركوب بعد الفراغ من التشييع جائز من غير كراهة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب، في حديث جابر بن سمرة في مسلم قال حينما انصرفنا من جنازة أبي الدحداح ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن نمشي حوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب بعد الفراغ من تشييع جنازة أبي الدحداح. قال وقرب منها، أي ويسن أن يكون قريبا منها، لأن هذا معنى التشييع. وأيضا يقولون كونه قريب لأن الجنازة بمثابة الإمام، لكن هذا قد يشكل على قولهم يكون أمامها، يقول الجنازة بمثابة الإمام أن تتبع فيكون قريب منها، هذا الأصل. لكن أحيانا لا بأس أن يتأخر الشخص لمصلحة، قد يكون هناك شيء من الازدحام، يقول أريد أن أصلي السنة الراتبة أخشى أن لا يتمكن من الصلاة، صلاة السنة الراتبة البعدية مثلا المغرب، يقول أريد أن أصلي السنة الراتبة ثم أتبعها، ويكون هناك زحام. فإذا كان هناك زحام ولحق بها فليظهر لي والله أنه لا كراهة في ذلك. ثم شرع في الكلام على أحكام الدفن وكون قبر لحدا. يسن أن يكون القبر لحد. ما الدليل على السنة أن يكون لحد؟ في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في مرضه كما في صحيح مسلم قال لهم: إذا مت فالحدوا لي لحدا وصفوا علي اللبن صفا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لحد له، وأصل كلمة اللحد هي الميت. فصفة اللحد إذا حفر القبر يحفر في جهة القبلة حفرة أيضا صغيرة تسح المتوفى، ثم بعد ذلك يجعل اللبن عليها. هذا هو اللحد. النوع الثاني في القبر الشق، والمقصود بالشق إذا حفر القبر يحفر في وسطه حفرة مثل اللحد لكنها تكون في وسط القبر، ثم يوضع الميت في هذه الحفرة ثم يغطى ببلاط أو بغيره، هذا يسمى شق. وأهل العلم مجمعون على جواز اللحد والشق، إنما اختلفوا في الأفضل. وظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن اللحد أفضل مطلقا، والصحيح مثلا فيه تفصيل: إذا كانت الأرض صلبة لا تنهار فالأفضل اللحد، كان تكون مثلا حجرية أو تكون طينية. أما إذا كانت تنهار كالأرض الرملية فالأفضل الشق، فتجعل حفرة تبنى بلبن وسطها ثم يجعل الميت في وسط هذه الحفرة ثم يغطى، يعني لن يهيل عليه التراب، بخلاف لو لحدوه سيهيل عليه التراب. وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله، يقول أيضا من السنة أن يقول من يدخل الميت القبر حين الإدخال بسم الله ولا يزيد الرحمن الرحيم وعلى ملة رسول الله، هذه هي السنة. ما الدليل؟ جاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه واختلف في رفعه ووقفه، وأيضا جاء من حديث البياضي عند الحاكم ورواته ثقات. فمن السنة أن يقال عند الإدخال بسم الله وعلى ملة رسول الله، وليس هناك ذكر أو دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدفن إلى الانصراف إلا هذا الذكر حين الإدخال والدعاء بعد الفراغ من الدفن. حديث عثمان رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد بإسناد صحيح: إذا فرغوا من دفن الميت أتى القبر وقال: استغفروا لأخيكم أسألوا له التثبيت فإنه يسأل. إذن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أذكار حال الحثو أو التلقين بعد الدفن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هو الثابت بسم الله والدعاء بعد الفراغ من الدفن بالتثبيت. ولحده على شقه الأيمن، يقول أيضا من السنة أن يلحد على شقه الأيمن كهيئة النائم، يكون مستقبل القبلة على شقه الأيمن، لأن هذا هو فعل المسلمين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا في موتاهم يفعلون هكذا. وحينما قال من السنة يفهم منه أنه يجوز أن يجعله على شقه الأيسر مستقبلا القبلة، وإن كان هناك حاجة فلا بأس. لكن قال ويجب استقباله القبلة، ما الدليل؟ يقولون فعل المسلمين، فالمسلمون مجمعون إجماعا عمليا على ذلك. أيضا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن القبلة: هذه قبلتكم أحياء وأمواتا، والحديث لا يصح. ثم ذكر بعض المكروهات المتعلقة بالتشريع وأحكام المقابر، وكلها بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها. يقول يكره الجلوس بلا حاجة، الأمر لا يخلو من حالين: أن يكون الشخص محتاجا ككبر سن أو مرض يقول يجلس، وإن كان غير محتاج يقول يكره. وكره جلوس تابعها قبل وضعها، المقصود قبل وضعها في الأرض ليس في القبر. دليل الكراهة حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع. يحملون النهي على الكراهة وليس على التحريم. والرواية الثانية عند الحنابلة جواز الجلوس من غير كراهة، وهذا هو الصحيح. دليل ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسنا. قال يعني في الجنازة، والحديث في مسلم. إذن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلم يرى أنه ناسخ للأمر بالقيام، وبعضهم يقول لا، لا يدل على النسخ، إنما هو يدل على الجواز، فالسنة عدم الجلوس. لكن لو جلس الشخص جاز من غير كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس، وجلس الصحابة لأجل بيان الجواز. الشيخ رحمه الله تعالى تعرض للجلوس، قال: وجلوس تالية قبل وضعها، وضعها في الأرض. ما الدليل أنه وضعها في الأرض وليس وضعها في اللحد؟ حديث البراء رضي الله تعالى عنه الطويل قال: شهدنا جنازة رجل أنصار ولم تلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. الحديث عند الإمام أحمد وإسناده صحيح. الشاهد قال: ولم تلحد، أي لم تجعل في اللحد، إذن هي فوق الأرض حتى الآن. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الصحابة، فيحمل النهي ومن تبع فلجت حتى توضع، أي حتى توضع في الأرض. حكم من مرت به الجنازة غير مشيع، يرون أن الحكم منسوخ، فليس من السنة القيام. والصحيح أن من السنة القيام إذا مرت بالشخص الجنازة وهو غير مشيع، فيستحب له القيام حتى تتوارى. مما يدل على ذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرت به جنازة يهودي فقام حتى توارى، فالسنة القيام. لكن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، فيبقى الحكم ليس منسوخا، إنما النسخ يتعلق بأي شيء؟ بالوجوب دون الاستحباب. والقول بأن النسخ للوجوب دون استحباب يجمع بين الأدلة، لأن إذا قلنا النسخ للاستحباب أبطلنا دلالة النص، والأصل لا يقال بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع بين النصوص. وتدصيص قبر وبناء وكتابة، يقول يكره تدصيص القبر. والتدصيص مأخوذ من الجص، وهو مادة بيضاء يزين بها المتقدمون بيوتهم، تكون على الحجر وعلى الطين، هذا الجص. وفي زماننا الناس نادر أن يستعملوا الجص، إنما يستعملوا الجص في الزخارف فقط، والبوية تعطى حكم الجص، فيحرم أيضا أن تدهن القبور بالبوية. والبناء عليها أيضا يقول الشيخ يكره البناء على القبور، إن كانت مقبرة عامة للمسلمين يكون فيه اقتصاد، لأن الشيخ يأخذ جزء من المقبرة أكثر من القبر، وأيضا فيه الإسراف، وأيضا باب التعظيم، لأن البناء مظنة تقديم القبر، وإذا عظم مظنة الافتتان به. ما الدليل؟ الدليل حديث جابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يبنى بعد عليه. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء وعن التجصيص وعن القعود. وليظهر الله أعلم أن الأمر ليس على سبيل الكراهة، إنما هو على التحريم، فتجصيص القبور والبناء عليها محرم لما ذكرته من الأثر ومن النظر، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم الأبنية في حديث علي رضي الله تعالى في مسلم حينما قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. إذن الأشياء التي فيها أبنية ونحو ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمها وأمر بتسويتها، يدل الله أعلم أن الأمر على التحريم وليس فقط مجرد الكراهة. وكتابة، تكره الكتابة من تعليل النهي عن الكتابة، يقول قد تكون مظنة التعظيم، يؤخذ من كلام الشيخ كراهة الكتابة مطلقا حتى ولو كانت يسيرة لمصلحة كأن يعلم القبر أو يجعل عليه وسما. والقول الثاني في المسألة أن تعليم القبر والكتابة اليسيرة لأجل المصلحة جائزة، إنما الذي ينهى عنه مشابهة الكفار حينما يكتبون على القبور المدائح والقصائد ونحو ذلك. أما إذا كانت كتابة يسيرة لأجل المصلحة فالأمر جائز من غير كراهة. ومشي أي ويكره المشي بين القبور، ما الدليل على كراهة المشي بين القبور؟ الدليل حديث بشير ابن الخصصية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور فقال يا صاحب السبتيتين ألقيهما. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده حسن. والسبتيتان نوع من أنواع النعال تكون من جلد منزوعة الشعر، هذه النعال السبتية. ومر بنا في الشماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث أنس. وهل يكره لبس النعال مطلقا في المقبرة؟ لا، ينهى عن لبس النعال إذا كان يمشي بين القبور، هذا الذي ينهى عنه. أما في الطرق المعدة لمشي الناس فالأمر جائز من غير كراهة، وعليه يحمل حديث أنس في الصحيحين إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، إذن هم يمشون في المقبرة، فيحمل حديث أنس على المشي في الطرق المعدة لمشي الناس في المقابر، ويحمل حديث بشير بن خصصية على المشي بين القبور، فإذا أراد أن يمشي بين القبور يخلع عليه، وإذا أراد أن يمشي في الطرق التي معدة للناس فيمشي وهو لابس نعليه. وبذلك تتم على دليل بعض الأئمة يرى الجواز من غير كراهة ويستدل بحديث يسمع قرع نعاله. نقول له هذا الحديث خاص في الطرق المعدة للمشي، وحديث بشير خاص في المشي بين القبور. قال الشيخ رحمه تعالى وياه وجلوس عليه أي يكره الجلوس على القبر، ما الدليل على كراهة؟ مر بنا قبل قليل حديث جابر وأن يقعد عليه في مسلم. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه ثم تخلص إلى جلده خير له من أن يقعد على قبر. هذا وعيد، فمثل هذا الوعيد لا يقال بالكراهة والله أعلم، يقال القعود محرم. لكن بعض العلم حامل الحديث على القعود لقضاء الحاجة، هذا بعيد. ينزه المسلم أن يأتي قبر أخيه المسلم ثم يقعد عليه ليقضي حاجته. فالصحيح أن وطي القبور والقعود عليها محرم وليس مكروها فقط، وبذلك يتبين خطأ البعض في الجنائز، تجده على نعلي يدوس القبور يطأ القبور من غير حاجة، إذا أراد أن يمشي بالقبور يخلع النعلي، هذا الأصل في أقل الأحوال الكراهة إلا لحاجة كتكون شدة حر أو شوك. ثم أيضا الأصل حرمة القبر، يحرم الوطي عليه والوقوف عليه والدوس عليه والجلوس عليه. وإدخاله شيئا مسته النار، يقول أي شيء مسته النار ما يدخل القبر، مثلا إذا من البلك مسته النار فلا يدخله القبر، الطوب الفخار الأحمر مسته النار فلا يدخله القبر، كل منتجات الإسمنت مستها النار فلا يدخل القبر. ما الدليل؟ ليس هناك دليل من أثر، إنما هو دليل من النظر، يقول هذا من باب تفاؤل أنه لا يدخله شيء مطلقا بعد دفنه. والأمر العلم أن هذه المسألة تحتاج إلى أثر، المنع لأجل فقط باب التفاؤل يحتاج إلى دليل، إذا وجد دليل ولا أعلم دليلا لا مرفوعا ولا موقوفا فيوقف عنده، وإذا لم يوجد دليل فليظهر العلم إذا وجدت الحاجة لا بأس من غير كراهة مثلا إذا كان مثلا لا يوجد لبن ولم يجدوا مثلا إلا بلوك أو ولم يجدوا إلا بلاط، يقول والله أعلم أنه لا كراهة في ذلك إن كان الأمر كما أعتقد أنه لم يرد في ذلك نص لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. أما إذا كان هناك نص فالمسألة ثانية علينا الاتباع. هناك مسألتان لم يشير إليهما الشيخ رحمه الله تعالى تعلق في الدفن. المسألة الأولى صفة إدخال الميت في قبره. المذهب عند الحنابلة أنه يدخل من جهة رجلي القبر، والمقصود يعني من جهة رجلي القبر أي يجعل رأسه عند موضع الرجلين ثم يسل وينزل في القبر، هذا معنى إدخال الميت من قبل رجلي القبر. مثلا في مقابرنا الرأس سيكون جهة الشمال والرجلين جهة الجنوب، فيدخل من جهة الجنوب إلى جهة الشمال، هذا معنى إدخال الميت من رجلي القبر. دليل ذلك ما رواه أبو داود بإسناد صحيح أن الحارث الأعور الخارجي أوصى أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد رضي الله تعالى عنه، فصلى عليه وأدخله في قبره من قبل رجلي القبر، فقال هذا من السنة. ولما يقول الصحابي هذا من السنة، مقصود بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا له أن يدخله من جهة القبلة إذا كان أيسر. عند عبد الرزاق بإسناد حسن أن علي رضي الله تعالى عنه أدخل ابن المكفف من جهة القبلة، والأمر في ذلك واسع، فلو كان الأيسر أن يدخله من جهة الرأس أول ما يأتي بالميت القدمين في موضع الرأس ثم يسل وينزل في القبر، فالأمر في ذلك واسع، والعلم ينصون على أن الأمر في ذلك واسع، لكن الأفضل أن يدخله من جهة رجلي القبر لأن هذه هي السنة، وأن يدخله من غير ذلك فالأمر على الجواز. المسألة الثانية الحث على القبر. أهل العلم مجمعون على استحباب الحث على القبر من الصحابة ومن أتى بعدهم إلى زماننا، فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم ينصون على استحباب الحث في القبر، أن يحث ثلاث حثيات وتكون الحث ملء الكفين. مما يدل على ذلك مر بنا قبل قليل حديث أنس في البخاري حينما قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها لأنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. قد استدل البيهقي وغيره بهذا الحديث على استحباب الحث في القبر. عند ابن ماجه بإسناد حسن إن شاء الله وليس له إلا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى القبر وحث ثلاث حثيات من قبل رأسه. لما قل ليس له إلا ظهر السند أنه حسن، إنما أبو حاتم قال حديث باطل فقط ولا أعلم له إلا، بل الحافظ الحجر رحمه الله تعالى قال وليس له إلا ولعله اطلع على إلا، ومعلوم أن الحديث لا تعلم مثل هذا الأمر. أيضا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أن علي رضي الله تعالى عنه أو غيره حتى على قبر ابن المكفف ثلاثا، فليظهر الله أعلم أن الحث في القبر هو من السنة فيحث ثلاث حثيات، لكن بشرط ألا يؤذي، لأن الأمر يتعلق بالسنة، فإذا كان الحث يؤدي إلى الإيذاء يزاحم الناس ربما يتبع بعضهم بعضا وربما سقط بعضهم في القبر أحيانا أو في القبور المحفورة المجاورة فليس من السنة، وإذا كان لا يستطيع أن يحث من غير إيذاء فهو مستحب والله أعلم.